وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليمان الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي. تقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان مبارك وفضيل نرجوه لكم جميعا أينما كنتم وحيث وجدتم، وتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال. شيخ الفاضل أهلا ومرحبا بك معنا، وأنتم أيضا مستمعي الأفاضل أهلا ومرحبا بكم معنا. نشرع مباشرة في قراءة الحديث المخصص لنهار اليوم، وسيفصله لكم فضيلة الشيخ بعد لحظات من الآن. الحديث يقول عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. السلام عليكم فضيلة الشيخ، وتفضل.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك الأستاذة الفاضلة وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فمواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، لنا اليوم بإذن الله تعالى وبحسن توفيقه وقفة مع هذا الحديث الصحيح الذي جاءنا به جابر رضي الله عنه، وكذلك غير جابر، يعني عدة من الصحابة رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة قليلا وبمعنى واحد، يعني يتفقون في المعنى. فعن جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، وقد سبقت ترجمته من قبل، هذا جابر بن عبد الله، وقلنا أنه توفي رضي الله عنه في سنة 78، وأنه من المكثرين من الصحابة الذين رووا الكثير من الأحاديث، يعني فوق 1000. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. نهى عليه الصلاة والسلام أن يفعل بالقبر هذه الأمور التي سيأتي بيانها، أن يبنى، أن يجصص، يجعل عليه الجص، يعني نقول اليوم الجير، الجبس، الإسمنت، كذا البنية، هذا كله لا يفعل منه شيء بالقبور. هذا من جهة، نهى أن يجصص القبر، أن لا يجعل عليه شيء من الجص، وأن يقعد عليه، فلا ينبغي لأحد أن يقعد على القبور، سواء كانت قبور مسلمين أم قبور كفار، بغض النظر عن المقبور في هذا القبر، عن الإنسان الذي وضع في هذا القبر، الذي وري الثرى في هذا القبر، فإنه بغض النظر عن حاله من كونه برا أو فاجرا، هذا أمره إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن احتراما للإنسان بشكل عام لا يقعد على قبره، لا يقعد عليه، لا يجلس عليه، لا يقام فوقه، لا يداس عليه بالأقدام، ولأن لا يتخلى عليه، يعني الخلاك، يعني نعم، البراز وكذا والبول، أكرمكم الله ونزه مسامعنا ومسامعكم، من باب أولى. إذا قلنا لا يجلس عليه جلوس، فلأن لا تقضى عليه الحاجة من باب أولى، لأن لا يبالى عليه من باب أولى. إذن احتراما للإنسان من حيث هو إنسان بشكل عام، فلا يجلس على قبره، ولا ينبغي الإنسان أن يطأه بقدمه من غير ما ضرورة دفعته لذلك، ولا يدوس عليه برجليه كما قلنا، فهذا من ولا يتكأ عليه والنحو ذلك، هذا كله لا يفعل منه شيء بالقبر، وأن لا يبنى عليه أيضا، قال صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر. فالقبور لم يكن في عهد الصحابة ولم يكن في الصدر الأول على القبور بنيان مطلقا، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل علي رضي الله عنه وأرضاه ابن عمه وصهره رضي الله عنه، أرسله وقال له انظر كل قبر مشرف فسويه بالأرض، كل ما وجدت قبر مشرف يعني عال عن الأرض أكثر من شبر فسويه بالأرض، يؤذن في أن يكون ارتفاعه بقدر الشبر بحيث يتميز ويعرف أن هذا قبر إنسان، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز منه شيء ولا يباح بل يمنع. فإذا هذا هو البنيان على القبور، الأصل فيه أن لا يكون، والأصل احترام هذه القبور قلنا، والأصل مراعاة حقوقها ومراعاة حقوق أصحابها، بل إنه جاء أيضا في الحديث أن كسر عظم الميت ككسره حيا، يعني في الإثم، فكما أنك تأثم إذا أخذت عظم إنسان حي وكسرته فكذلك تأثم لو عمدت إلى قبره وكسرت أعظامه أو عظامه، فلا يجوز لك فعل ذلك مطلقا وعليك مراعاة حقه. جيد، هنا إذا علمنا أنه لا يجصص على لا يجصص القبر ولا يبنى على القبر، فماذا عن الإشارات والعلامات التي تعرف بها القبور؟ هذه لا مانع منها إن لم تتضمن كتابة، يعني الكتابة محل خلاف، ما عدا الكتابة لا مانع منها. النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغوا من دفن عثمان بن مضعون رضي الله عنه، هو أول من دفن بالبقية، نظر إلى حجر موضوع هناك جانبا، فقال لبعض الصحابة أن يناولوه ذلك الحجر يضعه عند قبر أخيه، قال أضعه عند قبر أخي أو أعرف به قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهله، يعني فيه دلالة على جواز أن يعلم القبر فيعلم يعرف أن هذا قبر فلان وهذا قبر فلان، لا مانع من ذلك. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به، فعمد رجلان إلى ذلك الحجر لكي يحضروه للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يستطيع، فذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم وحمله وحده صلى الله عليه وسلم حتى وضعه عند رأس القبر، فصار بذلك يعرف أن هذا قبر عثمان بن مضعون. فإذا وضع علامة يعرف بها ويميز بها القبر لا مانع منها، الكتابة محل خلاف، البنيان لا يجوز.
نعم جميل.
نعم
الإشارة للحديث،
نعم هذا الحديث قلنا أخرجه الإمام مسلم في صحيحه تحت رقم 2245، فهو من الأحاديث الصحيحة، وقد ذكرنا فيما مضى أننا لا نروي في هذه الحصص إلا أحاديث صحيحة، يعني لا ننزل عن درجة الصحة بحال من الأحوال، وذلك أننا نأخذ بقول من يقول من العلماء رحمه الله تعالى في الصحيح ما يغني عن استعمال الضعيف، الصحيح كثير، وما دام الصحيح كثير والإنسان من طبيعته أنه يعجز عن إعمال كل هذه الحديث والعمل بمقتضاها، فهو عاجز عن الإتيان على والإحاطة بكل الصحيح، فلماذا يتركها ويذهب إلى الضعيف؟ في الصحيح ما يغني عن استعمال الضعيف.
في الأخير شيخ الفاضل نصل إلى آخر الوقفات في البرنامج وهي فائدة في سؤال، وسؤالنا لنهار اليوم وصلنا من سيدة تقول لديها ابنة بلغت الصوم ولكنها ضعيفة تخاف عليها، فما الحكم الشرعي في ذلك؟
جيد، هذه البنت التي بلغت فإن عليها وعلى أوليائها أن يستشيروا الأطباء في هذا الأمر، يقول لهم هل بمقدورها أن تصوم أم لا، إن أمرها الأطباء وتواطأت رواية يعني نقول عنهم أن عليها أن تصوم فعليها أن تصوم، ثم إذا تراها وهن تفطر، أما هكذا فقط من شفقة الأباء، من طبيعة الأباء أنهم ينظرون إلى أبنائهم ولو كبروا أنهم صغار، ولو كانوا أقوياء ينظرون إليهم أنهم ضعاف، فهذه من الشفقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الأباء نحو الأبناء، واضح. فإذا لا يعتمد فقط عليها ولا يكتفى بها، فإنما يستشار في هذا أهل الخبرة والاختصاص، ومن هم أهل الخبرة في هذا المجال؟ هم الأطباء، فلتعمد بها إلى طبيب وثقة مسلم وتسأله وتقول له ما ترى في هذه البنت، هل بمقدورها أن تصوم أم لا، إن قال لا لا تصوم لأن فيها المرض الفلاني أو الضعف الفلاني أو كذا فلا تصوم بناء على أوامر الطبيب، إن أمرها بأن تصوم فعليها أن تصوم، ثم بعد ذلك ولو أمرها وصامت فإذا بها تجد في نفسها ضعفا شديدا وخيفة عليها فلها عندئذ أن تفطر، ولو كان الطبيب لم يفطرها، لكن بعد أن شربت في نفسها الآن وجدت من خلال التجربة أنها غير قادرة. نعم
شكرا لك أذن شيخ الفاضل، شكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل، لكنتم في الاستماع إلى الحلقة 19 من برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا. أملنا كبير أن نلقاكم غدا بألف خير، إلى ذلكم الحين نستدعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله؟ هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء، ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى، أحبك حبيني حب الهوى، وحبني أنا كأهمها، وحبا لأنك أهمها، فأما الذي هو حب الهوى، الذي هو حب الهوى، فشغلي بذكرك عمن سواك، فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت، أنت أهل له، وأما الذي أنت أهل له، فلست وراء كون حتى أراد. عرفت الهوى قد عرفت هوى، عرفت الهوى قد عرفت هوى، وأغلقت قلبي على من عدا، فلا الحمد في ذا ولا ولا بكي، فلا الحمد في ذا ولا بكي، ولكن لك الحمد في ذا ولا، ولكن لك الحمد في ذا ولا.